بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا الذي توقفنا عنده الوقوف في عرفات، لأن الحديث كان عن الحاج إذا كان بمكة في اليوم الثامن، والحجاج جميعا يحرمون بالحج الذي كان قارنا أو مفردا فهو باقي على إحرامه، والذي كان متمتعا وطاف وسعى وفك الإحرام وهذه هي العمرة انتهت عمرته، ففي اليوم الثامن يحرم بالحج. فالحجاج جميعا في اليوم الثامن يتوجهون إلى منى، والسنة أن يصلوا الظهر والعصر في منى، يصلونها قصرا، والأفضل كل صلاة في وقتها، يعني يصلي صلاة الظهر الحاج ركعتين في وقتها، وإذا جاء صلاة العصر يصلي العصر ركعتين في وقتها. أما السنة فليست هناك سنة، يعني النوافل لا يتنفل، وهذه رخصة من الله عز وجل لعباده إذا كانوا في سفر. ومن أعظم السفر أو أحسن السفر السفر إلى بيت الله الحرام إلى أداء الحج أو العمرة. إذن الحجاج في هذه الليلة، ليلة ثمانية الذي نصبح في اليوم التاسع، كلهم يكونون في منى. إذا صلوا صلاة الصبح في منى الجميع كلهم يصعدون إلى عرفات، وكلهم يلهجون بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمرون في التلبية إلى وصول عرفة. فإذا وصلوا عرفة فينبغي للحاج أن يحرص أن يكون داخل الحدود، أي داخل حدود عرفة، ولها علامات يعرفها الحاج حينما يقبل عليها، يعرف أن هذه الحدود تبين حدود عرفة، وأن الحاج يجب عليه أن يقف داخل الحدود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فلا يقف الإنسان خارج الحدود، بل يقف في داخل الحدود إلى غروب الشمس. أما وقت الوقوف فهو بعد الزوال، وكانت السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام إقامة أخرى فصلى العصر ركعتين، أي جمع في عرفة جمع تقديم، قدم صلاة العصر مع صلاة الظهر جمعا وقصرا. فهذه هي السنة، وينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات التي هي بجوار الجبل، جبل الرحمة، وكان متجها إلى القبلة أي إلى الكعبة، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، أي حتى لا يتصور الإنسان أن حجه لا يتم إلا إذا وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحجاج يقفون ويتجهون إلى الجبل، إلى جبل الرحمة، والسنة ليست كذلك، بل تقف في عرفة في أي مكان كنت وتتوجه إلى القبلة. ثم الحجاج يجب في هذا اليوم أن يخلصوا الدعاء لله عز وجل، وأن يكثروا من الدعاء، وأفضل الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من هذا الدعاء ومن الدعاء غيره. كل الدعاء الذي يحفظه المسلم يدعو به في عرفات، يكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة. هكذا يكون المسلم، ويجدد التوبة، أي التوبة النصوح، التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الدعاء في يوم عرفة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخسر منه مثل يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده الذين أتوه شعثا غبرا يريدون المغفرة من الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يتفضل عليهم ويباهي بهم ملائكته في السماء، ويقول: هؤلاء عبادي أتوني، ماذا يريدون؟ ثم يقول: أنصرفوا مغفورا لكم. فيجب على المسلم في هذا اليوم أن يكثر من الدعاء ومن التوبة ومن الاستغفار، ولا يضيع هذا اليوم، اليوم الفضيل اللي هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، لا يضيع وقته في أمور لا تفيده بشيء، إن لم تضره فلا تفيده. فلا نضيع وقتنا هذا في القيل والقال والكلام الذي لا فائدة فيه، بل على المسلم أن يقرأ القرآن وأن يسبح وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله، وأن يسأل المغفرة له ولإخوانه المسلمين ولوالديه، ويكون دعاه عاما. كثير من الناس قد يحدث بينه وبين جيرانه أو بين من يتعامل معهم بعض الخلافات، فيقول: أنا الآن في عرفة سأدعو على فلان، على جاري هذا الذي آذاني، أو على خصمي هذا الذي عمل لي كذا وكذا. وهذا لا ينبغي، وإنما عليك أن تدعو الله له بالهداية، لأنه إذا هداه الله عز وجل كفاك شره. فينبغي المسلم أن يدعو لإخوانه جميعا بالخير ولا يدعو عليهم. ينبغي أن يكون المسلم في هذا اليوم مخلصا لله عز وجل ومحبا لإخوانه المسلمين، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلمون في تعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلى المسلم أن يدعو لإخوانه جميعا، ولا يأخذه الغضب والجهل، لأنه هذا من باب الجهل حينما يقول: أنا أدعو على فلان في عرفات. الله عز وجل لا يقبل إلا الدعاء الصالح، ولا يقبل الدعاء إذا دعوت على إنسان وقد تظلمه بدعائك، فالله عز وجل لا يقبله. فيجب على المسلم أن يخلص الدعاء لله عز وجل ولإخوانه جميعا. من الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. هذا ليس شرطا أن الإنسان لا يقبل منه إلا الدعاء المكتوب الذي لابد أن يحفظه، وإنما الإنسان يدعو بما تيسر له. كل شيء تحفظه تدعو به، وكل إنسان له أو عنده من القرآن بعض الشيء، السورة القصار التي تصلي بها في صلاتك تتلوها في هذا اليوم، فالإنسان يقرأ القرآن ويستغفر ويسبح ويحمد الله ويكون في هذا اليوم خاشعا متذللا خاضعا منكسرا بين يدي الله عز وجل، يظهر له ضعفه ويطلب منه المغفرة والرحمة. الحجاج في هذا اليوم يستمرون إلى غروب الشمس. في الحديث وهو في صحيح مسلم، ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه. الإنسان يحاسب نفسه، يقول أنا عملت وعملت، وأنا يا رب تائب إليك وراجع إليك. فالإنسان ليس معصوم من الخطأ، وإذا جئت تائب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليك ويعفو عنك ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. يوم بدر المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا، وخرج منها طريدا، طرده قومه، وخرج منها في الليل، بل مكث 3 أيام مختفيا في الغار، ثم هاجر إلى المدينة. وبعد أن وصل المدينة ما زال كفار قريش يتابعون المسلمين ويؤذونهم. فتمت غزوة بدر، هي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خرج في الأصل للقتال، وإنما خرج لأخذ عير قريش، لأن قريش كانت لهم التجارة، يذهبون إلى الشام ثم يعودون إلى مكة، وقد أخذوا في مكة أموال المسلمين وطردوهم من ديارهم، فخرجوا من أجل أن يأخذوا هذا العير. ولكن الله عز وجل أراد شيئا، هذا الذي أراده هو أن يفصل القضية بين المسلمين والكفار، حتى يعرفوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأنه جاء بالحق. المعركة كانت بين المسلمين والكفار، المسلمون 314 رجلا والكفار 1000 وزيادة، عندهم العدد والعدة. وقعت المعركة وهزم الكفار، وقتل منهم 70، ومنهم من صناديد قريش أبو جهل وأمثاله، قتلوا وانهزموا جميعا. والمسلمون القلة لم يقتل منهم إلا العدد القليل 314، وهناك 1000 زيادة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. في هذا اليوم إبليس تبدى للكفار وتمثل لهم برجل زعيم من زعماء العرب، وقال إني جار لكم ولن تغلبوا، يعني قال أنا جار لكم وسأساعدكم. فلما تراءى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، نكص على عقبيه، أي الشيطان، لأنه تبدى لهم في سورة سراقة وظنوا أنه هو. ثم بعد ذلك حينما جاءت المعركة قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان، يعني جمع المسلمين وجمع الكفار، وإبليس رأى أنه مهزوم نكص على عقبيه، هو إبليس لأنه تبدى لهم على فرس، وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. في هذا اليوم لما رأى الملائكة الذين نزلوا بأمر الله عز وجل يقاتلون مع المسلمين ويقتلوا صناديد قريش، عند ذلك انهزم هذا الانهزام، فرؤي مدحورا يعني خاسرا في هذا اليوم. كذلك في يوم عرفة حينما يجتمع هذا العدد الكبير من جميع أنحاء العالم، وكلهم جاءوا إلى الله عز وجل تائبين من ذنوبهم التي ارتكبوها في أيامهم التي سبقت، وكلها من تسويل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. في هذا اليوم حينما يرى إبليس الرحمات التي تنزل من الله عز وجل على عباده يكون مدحورا، لأنه يكون خاسرا في هذه الفترة الطويلة التي قضاها مع هؤلاء الذين أغواهم وارتكبوا جميع المعاصي، جميع المخالفات، خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاصي جميعا التي تحملوها لما جاءوا تائبين إلى الله عز وجل مستغفرين الله عز وجل يتجلى لهم ويباهي بهم ملائكته ويغفر لهم. هنا يقول: وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما روي في يوم بدر كما سمعتم القصة. وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يعني لماذا جاءوا هؤلاء؟ لماذا نحن الآن نسافر من بلادنا البعيدة ونتجشم المشاق في السفر ثم نأتي لهذه الأماكن المقدسة ثم نقف في هذا اليوم في يوم عرفات وكلنا على صورة رجل واحد، لا فرق بين الغني والفقير، ولا بين الملك والمملوك، ولا بين الأمير والمأمور، كلنا بشكل واحد بإزار ورداء، رؤوسنا مكشوفة جميعا. هذا اليوم أيها الإخوة يعطيكم صورة مصغرة ليوم المحشر، يعطيكم صورة لبعث الناس يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يبعثون حفاة عراة غرلا مثل يوم ولدتهم أمهاتهم، لا شيء عليهم، يخرجون بالصورة التي هم كانوا عليها، ولد المولود لا شيء معهم. كذلك يوم القيامة هذه الأموال وهذه الأمور التي جمعناها في هذه الدنيا لا نخرج معنا بشيء، بل كل واحد ليس معه إلا عمله. هذه الصورة تعطيك صورة مصغرة عن ذلك اليوم. الله عز وجل يحشر العباد كلهم في صعيد واحد، في صعيد واحد كلهم تدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق ويكونون في شدة لا يعلمها إلا الله، وفي ذلك اليوم يبحثون عمن يشفع لهم في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل، فيقول: نفسي نفسي، نهيت عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول له: هل ترى ما ترى ما بنا؟ فاشفع لنا إلى الله عز وجل. فيعتذر ويقول: إني دعوت على قومي، فنفسي نفسي. وهكذا من نبي إلى نبي إلى أن يأتوا إلى عيسى عليه السلام، يطلبون من إبراهيم فيعتذر، فلما يأتون إلى عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا، لأن إبراهيم يقول: إني كذبت، وكان كذبته في ذات الله عز وجل في قوله إني سقيم، وفي قوله لفرعون مصر إن هذه أختي حينما سأله عن سارة زوجته، فهذا عده كذبا وهو كله في ذات الله عز وجل. قوله إني سقيم يعني قلبه سقيم من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله. يعتذر. كذلك عيسى عليه السلام يأتون إليه ويطلبون من الشفاعة فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، ويقول: هذا المقام ليس لي، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ما ترى ما بنا؟ اشفع لنا إلى الله. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. ثم يذهب فيسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد كما يقول عليه الصلاة والسلام: ما لم تكن له في الدنيا. عند ذلك يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فالله عز وجل يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في المحشر للفصل بين العباد، وهذه هي الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو يوم القيامة، هذه الشفاعة الكبرى كل الناس يحمدونه على هذه الشفاعة التي خصه الله عز وجل بها. الشاهد من هذا أنا أريد أن أقول أن المسلم إذا كان في عرفات يتصور الوضع الذي هو فيه، فإذا كنت تشاهد هذه الأمة كلها على مد البصر ليس فيها شخص يختلف عن آخر، كلهم رؤوسهم مكشوفة وليس عليهم إلا الإزار والرداء، فهذا اليوم تمثل به سيكون مثله في يوم القيامة يوم المحشر. إذا تصورت هذا التصور أنت تستفيد من هذا وترجع للأعمال الصالحة وتعلم أنك ستقف بين يدي الله عز وجل مثل هذا الوقوف الذي وقفته في عرفات جئت طائعا مختارا. فعلينا أن نتصور مثل هذه المواقف ونستشعرها ونستفيد منها في حياتنا العملية. إذن على المسلم في هذا اليوم أن يبقى إلى غروب الشمس وأن يستمر في الدعاء ولا يشغل نفسه كما قلنا بالأمور الجانبية التي لا تفيده شيئا بل بعضها ربما يأثم فيها. كثير من الناس بدل ما يجلس في خيمته متجها إلى القبلة يستغفر الله عز وجل ويقرأ القرآن يأتون بالمصور فيأتي فيأخذ لهم الصور في هذا المكان في عرفات، وهذا يخشى على صاحبه أن يدخل عليه الرياء. والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة من شرطه أن يكون خالصا لله عز وجل، والله لا يقبل عملا أشرك الإنسان معه فيه غيره، ألا لله الدين الخالص. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قد يقول القائل: ما هو الشرك في هذه الصورة الذي نتصورها؟ والجواب أن كثير من الحجاج يعمل هذه الصورة وهو محرم في عرفات، ثم إذا رجع وضعها في برواز وعلقها في مجلسه، فكأنه يقول للناس الذين يأتون لزيارته ويهنونه برجوعه: انظر أنا ماذا صنعت. فهذه مراعاة بهذا العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. فسئل عن الشرك الخفي ما هو، لأن الشرك الواضح معروف: إذا ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله أو رجوت غير الله، هذا شيء معروف، تأتي عند أصحاب المقابر عند الأولياء تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك واضح كل الناس يعرفونه. لكن الشرك الخفي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يكون في عبادة، والحج من أعظم العبادات لأنه عبادة بدنية ومالية، يكون في عبادة مثلا يواقف يصلي، فيدخل رجل فيشاهده فيحسن من صلاته، بدل ما تكون صلاته سريعة ما يطيل القيام ولا يطيل الركوع ولا يطيل السجود، يغير من وضعه هذا فيحسن من صلاته، يطيل قيامه وركوعه وسجوده من أجل ذلك الرجل، حتى يقال عنه أنه رجل طيب، رجل عابد، رجل فاضل. هذا نفس الشرك الخفي، لأنه أشرك الناس مع الله عز وجل في هذا العمل، الصلاة لها خالصة لله لا ينبغي أن تشرك معه فيه غيره، كذلك الحج خالص لله عز وجل، فلا ينبغي لك أن ترائي بعملك الناس، تريد أن يعروك أنت محرم وأنت واقف في عرفات أو واقف أمام الكعبة أو واقف أمام المسجد النبوي ثم تعمل هذه الصورة. إذن الحجاج يجب عليهم أن يبتعدوا عن كل ما يؤثر في حجهم، لأن الحج الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأشياء منهي عنها في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن بعضها قد يبطل الحج كلية وبعضها قد ينقصه. أما الرفث ففسره العلماء بأنه الجماع، إنسان معه زوجته وقبل أن يكمل مناسك حجه، قبل أن يطلع لعرفات، قبل أن ينتهي من أعمال الحج جميعا، يفسد حجه بجماع زوجته فحجه يفسد، فلا رفث. ثم كذلك الفحش، الكلام الفاحش يدخل في الرفث. ثم الفسوق، الفسوق هو المعاصي، المعاصي من الكذب والنميمة والغيبة والكلام في أعراض الناس، هذه كلها معاصي. والله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق، والفسوق المعاصي. إذن من ارتكب معاصي هذه المعاصي قد تنقص من حجه. يعني إذا كنت تكذب وتعمل للأمور المخالفة هذه الأمور كلها تضرك وقد تنقص من 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 حجك هذا، لأنك أنت جئت تائب إلى الله عز وجل من المعاصي جميعا. ولا جدال في الحج، الجدال المقصود به المخاصمة بالباطل، فلا يجوز الإنسان أن يخاصم بالباطل. أما الجدال بالتي هي أحسن فالله عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان هناك جدال للوصول إلى الحق في قضية من القضايا فهذا لا شيء فيه، لكن الجدال المنهي عنه هو المخاصمة والمجادة التي تأتي بالبغضاء والحقد والخصام بين الناس. إذن أيها الحاج أنت في عرفات لا تخدش من حجك في حجك بشيء من هذه الأعمال، بل عليك أن تبقى هذا اليوم كله كاملا تعمل فيه أعمال الطاعات الصالحات، قراءة القرآن والصلاة والاستغفار والتوبة. وينبغي الحجاج أن يبقوا في هذا المكان إلى غروب الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال للناس خذوا عني مناسككم. حين نجد في بعض الكتب يقول إذا وقف لحظة ومشى خلاص، ونحن نحدث ونتكلم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. والمطلوب من الحاج الذي يريد الحج المبرور أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما عمله. وماذا يضرك يا أخي؟ أنت في عرفات الآن مستعجل على من؟ لن ترايح لبيتك ولا لأولادك، وإنما ستنتقل من مشعر إلى مشعر، فلماذا تستعجل؟ هذه الأيام ما دمت جيت فيها لهذه العبادة فاجعلها كلها لله عز وجل، ولا تشغل نفسك بشيء غير العبادة. وهذه من الفرص التي قد لا تعوض للمسلم، يعني فرصة قد لا تتكرر لك مرة أخرى. فما دمت يسر الله لك وجيت من بلادك البعيدة إلى هذه الديار المقدسة فعليك أن تغتنم هذه الساعات. هي أيام كلها، يمكن الإنسان ما يمكن شهر من خروجه من بيته إلى عودته، فتغتنم هذه الفرصة في هذه الأماكن المقدسة التي تضاعف فيها العبادة، لأن العبادة تضاعف بحسب الزمان والمكان، بحسب الزمان والمكان. في الزمان في رمضان غير رمضان، يعني رمضان غير رمضان، رمضان فيه أعمال يقوم بها المسلم، وفيه ليلة القدر اللي خير من ألف شهر، وفي هذه أيام الحج العشر التي تبدأ من اليوم أو من غدا التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن العمل فيها لا يوازيه عمل، حتى الجهاد في سبيل الله. قيل له حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال حتى الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج إنسان بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. هذه العشر كلها أعمال خير، الصوم فيها والصدقة والصلاة، ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من العبادة سواء كان حاجا أو غير حاج، ولكن الحاج عليه أكثر لأنه جاء متفرغ لهذا العمل. ثم فيه يوم خير مما خير من جميع الأيام التي طلعت فيه الشمس، وهو يوم عرفة. يعني رمضان فيه ليلة القدر أفضل الليالي، ولهذا لما تحدث العلماء أيهما أفضل، يعني عشر ذي الحجة ولا عشر رمضان، فبين العلماء وقالوا الليالي في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر العبادة فيها خير من ألف شهر. والأيام في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم عرفة. إذن هذه الأيام الفاضلة ينبغي الإنسان أن يغتنم الأعمال الخيرية فيها، لأن الأعمال كما قلنا تضاعف في الأماكن المقدسة في الزمان وفي المكان. صوم يوم عرفة قال رسول عليه الصلاة والسلام يحتسب على الله أن يكون كفارا للسنة الماضية والسنة الآتية، صوم يوم عرفة. ولكن هذا الصوم الأفضل يكون لغير الحجاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، ولهذا لما تمارى الصحابة وتناقشوا هل الرسول صائم أو غير صائم، وتعرفون يعني السؤال له مباشرة، الصحابة يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أصواتهم فوق صوته، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولكن ماذا صنعوا؟ أرسل له بقدح من لبن ليعرف هل هو صائم أو غير صائم، فلما جاء القدح وهو راكب على ناقته الكسوة أخذه وشرب أمام الناس فعرفوا على أنه مفطر. إذن يوم عرفة الحاج لا يصوم، لماذا؟ لأنه إذا صام ربما يتعب ولا يستطيع أن يواصل في الدعاء في الاستغفار في قراءة القرآن، يكون متعب فينام في آخر الأمر امتد في خيمته، لكن إذا كان يأكل ويشرب فهذا يقوي جسمه على الطاعة وعلى العبادة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بل وفعل كما سمعنا عدم الصوم، بل كان مفطرا. فعلى الحاج في عرفات ألا يصوم، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إذن الحجاج كلهم يبقون في عرفة إلى غروب الشمس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وكما قلنا ليس هناك حاجة للعجلة، لأنك ستنتقل من مكان إلى مكان، لن تنتقل من عرفة إلى بيتك، وإنما تنتقل من عرفة إلى مزدلفة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء، لم يصلي في عرفة بل أخر الصلاة، ثم لما انصرف بعد غروب الشمس وقاله أحد الصحابة غربت الشمس يا رسول الله أو دخل المغرب أو جاء الوقت، قال الصلاة أمامك، قاله أحد الصحابة الصلاة يا رسول الله، كأنهم يذكرونه ظنا منهم أنه ناسي ولا شيء، فقال الصلاة أمامك، ما في صلاة في الطريق، الصلاة أمامك. ثم قال للناس امشوا عليكم السكينة، دائما يقول الناس السكينة السكينة، فما يحتاج إلى العجلة، القضية ما هي قضية قتال ولا قضية يعني حرب، وإنما الإسلام تعاليمه كلها رحمة. ولهذا لا ينظر الإنسان لنفسه بأنه قوي ولا يلتفت للآخرين، سواء في الطواف أو في رمي الجمرات أو في أي مكان، فيستعمل قوته ويستعرض عضلاته بين الناس، هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي. أنت جئت لمقام فيه رحمة، تطلب من الله عز وجل الرحمة، فكذلك ترحم إخوانك الحجاج الذين لا يستطيعوا أن يعملوا مثل ما تعمل. فينبغي للمسلم أن يكون رحيما دائما، وأن يتعلم في هذه المواقف مواقف الرحمة والإيثار. الله عز وجل يرحم عباده جميعا فيغفر لهم، فعليك أيضا أن تنظر لإخوانك وألا تضر بهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن المنسك الذي في عرفات هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. أولا عرفنا أن الإنسان بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يتجه إلى القبلة ويبقى في داخل عرفة إلى غروب الشمس، كل هذا اليوم يشغل نفسه بذكر الله عز وجل والاستغفار، ثم عين غروب الشمس ينصرفون جميعا إلى مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى مزدلفة، وينبغي للحجاج أن يتنبهوا أن مزدلفة لها حدود ولا بد أن يكون الحاج في داخل هذه الحدود، ف فيها علامات موجودة حينما تقبل عليها تجد لوحات مضيئة كبيرة جدا مكتوب عليها أولا يقول مزدلفة أمامك، فإذا وصلت إلى حدود مزدلفة يقول لك هذه حدود مزدلفة، فعليك أن تحرص أن تكون في داخل الحدود. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر، ولكن قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مثلما وقف في عرفات عند الصخرات الكبار وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، أي في أي مكان وقفت من عرفات فهي موقف. لما جاء إلى مزدلفة ووقف على المشعر الحرام هو جبل صغير قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع اسم من أسماء مزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى جمع لأن الحجاج في هذه الليلة كلهم يجتمعون فيها، فيقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف، حتى لا يتصور إنسان أن حجه لا يتم إلا إذا طلع على الجبل ووقف حيث وقف الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما نصل مزدلفة ماذا نصنع؟ نصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه الأسوة الحسنة. حينما وصل أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن ثم أقام الصلاة فصلى المغرب 3 ركعات، المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر بل تصلى كما هي، ثم أقام فصلى المغرب 2 ركعات، يعني صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين، إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، صلى المغرب 3 ولم يتنفل، ما صلى صلاة النافلة بل أقام للصلاة لصلاة العشاء وصلى العشاء 2 ركعات. وكما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا بل كان يحافظ على ذلك، فأنت لك أن تصلي 1 أو 3 ركعات بعد صلاة العشاء، يعني الوتر أقله 1 ركعة، فمن صلى 1 أو 3 ركعات كذلك وتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. أما النوافل مع الصلوات في السفر فلم يصليها عليه الصلاة والسلام. كثير من الحجاج يخالفون هذه السنة، حينما يصلون أول ما يبتدروا بجمع الحصى، تجدهم منتثرين هنا وهنا يجمعون الحصى، وهذا العمل ليس بسنة، بل السنة تؤخذ 7 حصيات فقط لرمي جمرة العقبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن الجمرات لا ترمى إلا بحصى من مزدلفة، بل يأخذ من أي مكان كان، بل الأيام 3 كلها في منى يأخذ الحجر الحصى من مكانه الذي هو فيه ويرمي به الجمرات، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ومن تيسير هذه العبادة، لأن الذي يعتقد من العوام على أنه لا يتم ولا يجزي الرمي إلا بالحجر الذي جاء به من مزدلفة ربما تسقط منه هذه الحجارة كلها، بل وقد عرفنا من بعض العامة إذا سقط عليه شيء 1 أو 2 يطلب من زميله يقول سقط عليه شيء عوضني بدلها أعطني إذا عندك زيادة، ظنا منه على أنها هي التي ينبغي أن يرمى بها وغيرها لا يجوز. إذن هذا الاعتقاد لا أصل له وهذا العمل لا أصل له، بل الحاج حينما يصل مزدلفة أول عمل يبدأ به كما سمعنا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان ثم صلاة المغرب ثم الإقامة مرة أخرى لصلاة العشاء وصلاة العشاء، ثم بعد ذلك ينام. والرسول لم يحيي هذه الليلة بأي عبادة، الإحياء يعني التنفل في الليل صلاة التهجد لم يعمل ذلك، وإنما بعدما انتهى من صلاة العشاء والوتر نام عليه الصلاة والسلام. يريد الإنسان يتعشى، يريد أن يعمل أي شيء يعمله، لكن لا يشغل نفسه بجمع الحجارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، وأذن للضعفة النساء والضعفة والمرضى الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس أذن لهم بالانصراف آخر الليل، كما في حديث عائشة وأم سلمة، آخر الليل أذن لهم بالانصراف من أجل أن يتقدموا قبل الزحمة ويرموا الجمرة، جمرة العقبة، والرمي يكون بعد الفجر. الرسول أذن لهؤلاء الضعفة، وأذن للذين يخدمون الحجاج، الرعاة والسقاة الذين يخدمون الحجاج يتقدمون فيعملون لهم بعض الأشياء التي هم في حاجة إليها، وهذا الإذن بعد ما ذهب ثلثي الليل، في آخر الليل. نجد في بعض المناسك المكتوبة أن الحاج يكفيه لو لحظة بس ينزل ويمشي. نحن ما نتكلم عن المناسك، نتحدث عما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بات في هذا المكان إلى أن صلى صلاة الصبح، ثم لما صلاة الصبح استقبل القبلة ودعا الله عز وجل دعاء طويلا حتى أسفر قبل طلوع الشمس، ثم انصرف إلى منى. وهو في هذا المكان قال للعباس أو غيره: اعطني 7 حصيات. فأعطاه 7 حصيات مثل الخذ، يعني أكبر من الحمص، فرفعها للناس بيده الشريفة وقال: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. بمثل هذا، يعني مثل هذا الحصى الصغير، فرموا وإياكم والغلو، لأن هذه القضية هي عبادة، والعبادة لا بد أن تكون بالمتابعة، أي بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نأخذ حتى حصى أكبر من هذا الحصى الصغير الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وإياكم والغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الشيء المحدود. الرسول حدد لك هذا الحصى الصغير، فكأنك تقول في نفسك: هذا الحصى الصغير لا يكفي. فلما تأتي بأكبر منه فكأنك تقول: كلام الرسول ما يكفي، أنا أجيب شيء من عند نفسي. هذا معنى تشريع لنفسك، وهذا لا يجوز. لا يظن الإنسان أن المسألة يعني لا شيء فيها، بل فيها شيء، لأنك خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنك تقول: الرسول ما جاء بالحجر الذي يكفي حتى أرمي به حسب اعتقادك الشيطان، لأنك تعتقد أن هذه الجمرة هي الشيطان، وأنت تريد أن تأخذ بثأرك منه، فتأتي بهذا الحصى الكبير فترمي به. هذا الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيه كثير من الناس، فتجد كثير من الناس يأخذ الحصى الكبير ثم يرمي. وتعرفون الذي قد حج منكم والذي سيرى أن الجمرة ترمى من جميع الجهات، ما هي من جهة واحدة، بل من جميع الجهات، هذا أمامك وهذا على يمينك وهذا على يسارك، أنت ترمي من هنا وهذا يرمي من هنا، فقد تتجاوز الحجر، يجاوز الحجر المرمى فيأتي في عين إنسان أو في رأسه فيشجه، وهذا الذي يحدث. بل كثير من الناس أيضا بعدما يرمي، الآن يمكن قد لا يستطيع، لكن لما كانت الجمرة يعني مبنية مثل العمود هذا من جميع الجهات وهي ترمى، فهو بعدما يكمل الرمي بالحجارة التي معه سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فهو يأتي بنفسه ويرقى ومعه النعال حقه، ثم يأتي ويضرب. هذا هو الغلو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من عمل الشيطان. هو الشيطان قال لك، الشيطان وسوس لك وقال لك: هذا ما يكفي. الشيطان ماذا عمل معك في عمرك الطويل هذا، وأنت الآن ترمي بالحجر الصغير هذا؟ لابد تعمل أكثر من هذا. وهذا حرصه على أن يخالف المسلم ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كونك تحفظ الحصى الكبير، كونك تأخذ نعالك وترمي بها وتضرب بها، هذا كله من عمل الشيطان الذي دفعك لتعمل مثل هذا العمل، لأنه دائما هو مع الناس. إن وجد إنسان صاحب عبادة ما يقول له اترك العبادة، لا، يمشي معه في العبادة حتى يتجاوز الحد، فيعمل أشياء ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجده مع أهل اللهو والطرب راح معه حتى يوصله حيث يشاء، وإن وجده مع أهل الطمع وأخذ أموال الناس بالباطل حسن له وزين له ذلك. يعني هو أهمه أنك تخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء بالزيادة أو بالنقص، هذا هو لا يهمه، يهمه أنك تخالف ما أمر الله به عز وجل وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نتابع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول، فيه الكفاية، ولا حاجة لنا أن نزيد عليه، بل الزيادة ضد النقص أو من النقص. فينبغي المسلم أن يحافظ على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. إذن نحن بعد أن أسفر الصبح في يوم النحر إن ننصرف جميعا إلى منى، وفي هذا اليوم الأعمال المطلوبة من الحاج أربعة أعمال في هذا اليوم، لأن عرفة ما فيها إلا وقوف فقط إلى غروب الشمس، ومزدلفة ما فيها إلا المبيت إلى طلوع الفجر، وأما يوم النحر ففيه الأعمال الكثيرة. الأعمال أربعة في هذا اليوم: رمي الجمرة، والنحر، والحلق والتقصير، هذا واحد، والرابع طواف الإفاضة. يعني رمي الجمرة والنحر لمن كان متمتعا أو قارنا، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة، هذه أربعة. إذا عمل الإنسان بهذا الترتيب فهذا هو الأفضل، أفضل ما نقول الأولى، الأفضل. لكن إذا لم يستطع وغير ولم تكن مرتبة فذلك جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اليوم ما سئل عن شيء من هذه الأعمال، يأتي بعضهم يقول قدمت الطواف قبل الرمي، واحد يقول قدمت الحلق قبل النحر، كلما سئل عن شيء قال الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذن لا حرج على المسلم إذا قدم بعض هذه الأعمال على بعض. أما الأفضل كما سمعنا أنك ترمي الجمرة ثم تنحر ثم تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، ثم تطوف طواف الإفاضة. الرمي كيف نصنع؟ الرمي نرمي جمرة العقبة فقط، جمرة واحدة بسبع الحصيات، الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، نرمي بها متتابعات، تكبر عند كل حصاة. الرسول جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكان في بطن الوادي، هذا لا يتيسر لكل إنسان، إذا وقعت وكان تيسر لك هذا المكان طيب، ولكن من أي جهة كنت ورميت الشرط أن تكون هذه الحصى التي رميت بها في المرمى، ما هو شرط أن تصيب الشاخص العمود، ما هو شرط، فيه المرمى الآن له حدود مبني عليه مثل الجدار هكذا، المطلوب أن هذه الحصى التي ترمي بها تكون في داخل المرمى، إذا تجاوزت لا يعتد بها، إذا تجاوزت لا يعتد بها، إذا كانت دون لا تعتد بها، أي أنه لا تحسب إلا الحصى الذي تقع في المرمى. وينبغي الإنسان أن يأخذ معه احتياط، بدل سبع تأخذ ثمانية ولا تسعة، لكن ما تكمل بالباقي، إذا رميت بالسبع وجاءت في المرمى ما تقول والله عدنا أبي أزيد، هذه الزيادة لست مأمور بها وإنما منهي عنها. إذن إذا جاءت السبع كلها واحدا بعد واحد في نفس المرمى فهذا هو المطلوب من الحاج، ترمي بها متتابعات واحدة بعد أخرى، تكبر وترمي. الحجر الذي يرمى به لا يرمى به مرة أخرى، الحجر الذي يرمى به لا يرمى به مرة أخرى، وإما ترمي بالحجارة الجديدة التي جئت بها. إذا رميت، عندنا قلنا في الترتيب النحر بعد الرمي، والنحر يكون على المتمتع الذي قال لبك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج كما تحدثنا في أول الدروس، أو يكون قارنا بين الحج والعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. المتمتع عرفنا أنه يطوف ويسعى ويفك الإحرام، في مكة، ويبقى حلالا كل شيء يصبح حلال له الذي حرم عليه في أثناء إحرامه إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج، وهذا عليه هدي. أو القارن الذي قرن بين الحج والعمرة وتحصل على نسكين بعمل واحد، يعني العمرة والحج صار عملها واحده يكفي عن الاثنين، هذا يطوف ويسعى ويبقى محرما، يطوف ويسعى ويبقى محرما، هذا عليه هدي. إذن أنت حينما ترمي جمرة العقبة فإن كنت متمتعا أو قارنا فعليك هدي، إن كنت تستطيع أن تذبحه بنفسك فهذا هو الطيب، وتأكل منه وتوزع كما قال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، وإن لم تستطع ومعلوم الآن على أن فيه وكيل، هذا البنك المعروف الآن البنك الإسلامي هو يقوم بهذا العمل، تدفع في البنك عن الهدي إن كان هدي تمتع أو هدي قران. إذن إذا رميت نفرض أنت ما دمت قد وكلت فكأنك نحرت، لأن الوكيل يقوم عنك، وأيام النحر 4 بيوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام الذي أيام التشريق، هذه كلها أيام ذبح. إذن أنت رميت عند ذلك تحلق، والحلق كما عرفنا يكون بالموس، موسى تحلق الشعر تماما، والحلق أفضل من التقصير، والتقصير لابد أن يكون من الشعر كله، ما هو من هنا ومن هنا ومن هنا، بل كل الشعر يقصر. إذن أنت تحلق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة 3، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال المقصرين، فأنت لا تكون مع أهل التقصير، مو تقصير في العبادة، تقصير الشعر، وإنما تحلق لتنال هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يبخل بذلك إلا الشباب، عندنا أمامنا شباب، والشباب يعني يبغى الشعر الأسود، ولكن يأتي هذا الشعر بعد شهر شهرين يعود أحسن من الأول، تكسب هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر سيعود. الحلق هو أيها الإخوة للرأس، شعر الرأس، أما اللحية فلا يجوز حلقها لا في الحج ولا في غير الحج. وأنا قد قلت للإخوة في مناسبات سبقت، جربوا وأنتم تائبون إلى الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى خالفوا المجوس، أعفوا اللحى وقصوا الشوارب، أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عادة الناس عادة، هذه صارت واحد يتبع الثاني. جربوا جزاكم الله خير، وعسى ربنا يعينكم على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتركوا هذا العمل لأنكم جايين الآن تؤدون مناسك، من المناسك لما تعتدي على هذه اللحية التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بتوفيرها فكأنك ترتكب خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخلافه، وأنت ارتكبت خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يضركم أبدا، وجربوا جزاكم الله خير، جربوا يعني الدنيا كلها تجارب، يعني في البيع والشراء في أي حاجة يجرب يشوف، فإذا وجد خسارة بعد ذلك يرجع، ولكن ما تجدون إلا المكسب والخير الكثير إن شاء الله. أنا أقول هذا لأن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرجو من الإخوة لا يتأثروا الذين يعني مع هذا الخطأ، أرجو لهم أن يعودوا إلى الصواب وأن يعلموا أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال وفروا أرخوا خالفوا، هذه كلها أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع عادة الناس. إذا انتهينا من هذا، في هذا اليوم عملنا عملين، هذا العمل الذي عملناه الرمي والحلق والنحر، إن شاء الله من كان عنده هدي الوكيل يقوم مقامه، هذا يسمى بالتحلل الأول، يسمى بالتحلل الأول، أي أنه يجوز لك أن تلبس المخيط وأن تتطيب لأنه كان محرم عليك في أثناء الإحرام، فيجوز لك بعد هذا العمل أن تلبس المخيط وأنت تطيب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف بالبيت. هي تقول كنت أطيبه لإحرامه، يعني قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل الإنسان في الإحرام يستعد يغتسل ويتنظف، فهذه الحالة يتطيب فيها ثم يلبس ثياب الإحرام. ثم تقول: وكنت أيضا أعمله لحله قبل أن يطوف بالبيت، فلما يرمي الجمرة ويحلق شعره عليه الصلاة والسلام عند ذلك صار متحللا فتعمل له الطيب، فيتطيب عليه الصلاة والسلام ويلبس الثياب العادية التي كان يلبسها قبل أن يدخل في الإحرام، لأنه في ذاك الوقت ما ندري ماذا عندهم من الثياب، هل عندهم مثل ما عندنا، وإنما عندهم الرداء وعندهم الإزار، وقد يكون الإنسان عنده قميص. فالشاهد من هذا أنك إذا رميت وحلقت عند ذلك تلبس ثيابك الذي حرمت عليك في أثناء الإحرام وتتطيب. باقي عليك طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. يجوز لك أن تؤخره، ولكن النصيحة أنك تحاول أن تأتي به في هذا اليوم. أولا، من كانت زوجته معه لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة، يعني التحلل الأول ما لك إلا اللباس والطيب، أما الزوجة من كانت زوجته معه فلا تحل له لأنه يفسد حجه بذلك، وكذلك هي إذا كانت مثله حجها يفسد أيضا إذا كانت حاجة. ثم أيضا قد يعرض للإنسان بعض الأعذار، بعض الأعذار قد لا يستطيع، والحج لا يتم إلا بهذا الركن. يعني كما قلنا جائز له أن يؤخره، ما هو ممنوع، لكن من باب الحرص على أن يتم حجه أن يأتي بهذا الركن، لأنه إذا جاء به لم يبقى عليه إلا طواف الوداع والرمي، وهذه تجوز النيابة فيها في الرمي، ويجوز أن يجعل الإنسان عن طواف الوداع هدي، يعني الهدي يكفي فيه. إذا الإنسان لم يطوف طواف الوداع فعليه شاة، ولكن طواف الإفاضة ما يكفي فيه شيء، لا بد أن يأتي به بنفسه. أيضا ربما يكون مع الإنسان نساء وقد تحيض، قد تأتيها العادة، وهي إذا جاءت العادة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، بل تبقى وتحبسه حتى تنتهي من حيضتها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن إحدى نسائه إن فلانة حاضت، نسمع كلامه حتى نفهم ماذا يكون حكم المرأة إذا حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني معناه إذا كان لم تطوف طواف الإفاضة فسنحتبس حتى تطهر، أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد طافت طواف الإفاضة. قال: إذن فلتنفر، قد طافت طواف الإفاضة، قال: إذن فلتنفر، يعني تنفر مع الحجاج وتمشي. فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، الحائض إذا طافت طواف الزيارة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، هذا الذي هو يوم العيد أو في ليلة العيد أو في اليوم الثاني جائز التأخير، لكن هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فعلى الحاج أن يحرص أن يأتي به. إذن هذا العمل الذي يعمل في هذا اليوم، هذه الأعمال الأربعة إن استطعنا أن نأتي بها جميعا. أما النحر كما قلنا فيجوز في الأيام، أيام التشريق كلها أيام ذبح، وطواف الإفاضة يجوز تأخيره، ولكن الأولى أن يأتي به. فإذا انتهينا من هذا الطواف في مكة، نطوف ونصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان كان. عندنا قارن ومفرد ومتمتع، فإذا جينا للطواف طواف الإفاضة، القارن والمفرد إن كان القارن والمفرد سعى حين طواف قدومه، حينما جاء في وقت الطواف القدوم طاف وسعى، فهذا ليس عليه إلا طواف بالبيت فقط ولا سعي عليه، يعني لا تنسوا هذا. إذا كان القارن أو المفرد بالحج إذا وصل وطاف طواف القدوم وسعى، فإذا جاء يوم النحر كما تكلمنا الآن عن طواف الإفاضة فليس عليه إلا طواف بالبيت فقط. وأما المتمتع فسعيه الأول كان لعمرته، فلا بد أن يطوف ويسعى، يعني السعي الأول كان للعمرة، طاف وسعى وفك الإحرام وأصبح متمتعا واستفاد من ذلك في دينه ودنياه، عليه إذا جاء هذا اليوم أن يطوف ويسعى، والسعي هذا لحجه. المفرد والقارن إن لم يسعى عند القدوم فلا بد أن يسعى، المفرد والقارن بين الحج والعمرة إذا جاء طاف طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة إذا جاء في هذا اليوم فلا بد أن يطوف ويسعى، لأن السعي لا بد منه إما مقدما وإما مؤخرا، إن قدمه كفاه وإن لم يقدمه فإذا جاء طاف فلا بد أن يسعى. هذا العمل الذي نعمله في هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر، يوم العيد، يوم النحر، ماذا نصنع بعد هذا إذا طفنا وسعينا؟ إن كان الحاج متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى أولا فعليه أن يطوف ويسعى. بعد ذلك كل الحجاج يرجعون إلى منى، كل الحجاج يرجعون إلى منى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة الأيام التي قال الله عز وجل فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني أمر الله عز وجل بثلاثة أيام، ولكن المتعجل أذن له بعد اليومين والمتأخر كذلك يبقى حتى يكمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الثلاثة الأيام كلها. أولا ودي تفهم اليومين، كثير من الناس يظن اليومان يوم العيد واليوم الثاني الذي هو أول أيام التشريق ويعدها يومين، وهذا غلط. الثلاثة الأيام هي أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ اليوم اللي تالي العيد والثاني والثالث، يعني يوم عشرة هذا يوم الحج، يوم 11 و12 و13 هذه الثلاثة الأيام. فمن تعجل في يومين يعني أنه في اليوم الثاني 11 رمى الجمرات الثلاث كلها، واليوم الثاني 10 رمى الجمرات الثلاث كلها ثم انصرف قبل غروب الشمس، هذا هو المتعجل. ومن تأخر الذي يبيت، من غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه أن يبيت إلى اليوم الثاني وبعد الزوال يرمي ثم بعد ذلك ينصرف. أكثر الناس إلا ما شاء الله متعجلون، أكثر الناس، أكثر الحجاج متعجلون. الرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس وقت الرمي، وقت لهم بعد الزوال، بقي في مزدلفة في منى إلى أن زالت الشمس ثم ذهب ورمى ثم عاد فصلى صلاة الظهر، ويصلي الصلوات كما قلنا في وقتها قصرا لا جمعا، يصلي صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، كل الأوقات يصليها في أوقاتها ما في جمع، الجمع كان عند الصعود ويوم عرفة وكذلك في مزدلفة. إذن وقت الرمي هو بعد الزوال. في فتاوى موجودة ولكن نحن نحدثكم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. أنتم جربوا، أنتم عدد الآن من آلاف، جربوا أن تنتظروا حتى قرب صلاة العصر أو بعد صلاة العصر واذهبوا إلى الجمرات وانظروا كيف ترمون. إذا بقيت حتى صلاة العصر أو بعد صلاة العصر ممكن تمشي بنفسك حتى عند الحوض، جربوا هذا وقولوا لمن يحج في المستقبل. عندنا ناس عميان أعمى، والأعمى يجوز له أن يوكل لأنه ما يشاهد، لكن ما يرضون إلا أن يرمون ويأتون قبل المغرب بقليل ويصل حتى عند المرمى يمسك بيده على الجدار ويرمي. هكذا كان يفعل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أعمى ويرمي بنفسه. والآن عندنا إخوة كذلك لا يرون ويذهبون ويرمون بأنفسهم، ولكن المشكلة تأتي من الناس إذا قرب الزوال تجدهم يتجمعون، إذا سمعوا المدفع أو الأذان اندفعوا جميعا كلهم بعضهم على بعض، وكان القضية قضية معركة وقضية قتال، ما هي قضية رحمة. والإنسان لا يستطيع أن يرحم من تحته، إذا سقط الإنسان ما يمكن أن يقوم، هذا شيء معروف، لأنك لا تستطيع، وراك يعني شيل عارم أم خلفك ما تستطيع تستقيم، إذا ممكن أردت تنقذه يمكن تطوح فوقه ويأتي واحد فوق الآخر وهكذا. فينبغي للمسلم أن يحاول وأن يجعل عمله هذا يعني قدوة يقتدي به الناس، بحيث أنه لا يزاحم هذه المزاحمة الشديدة وهذا القتال. القضية ما هي قضية قتال، وإن كان سمي جهاد الحج، لأن عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، لأنها تقول لا أرى شيئا يعدل أجر الجهاد، فقال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هو لم يقصد بالجهاد هذا أنك تدق هذا وتدعس هذا، ما يقصد هذا، إنما يقول هو تعب وشدة، لأن فيه سفر، فيه أخذ، فيه رد، تطلع وتنزل وتمشي، هذا جهاد. ما أراد أنك تجاهد بهذا الشكل وتعبر عنه أنك تدعس الناس وتكون قوي والناس ضعفاء ما ترحمهم، لا، فيجب أن يكون هناك تراحم، والتراحم من أخلاق الإسلام التي أمر بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، من الأخلاق العظيمة أن ترحم الضعيف وأن تساعده. إذن أنتم لا تستعجلون يوم الحادي عشر ولا اليوم الثاني عشر، يعني بإمكانك أن تنفر. نحن نتعجل دائما، كل سنة نتعجل، لكن نأتي نرمي بعد العصر ونمشي، فيمكنك أن ترمي بعد العصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. والوسيلة قال هي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون أنا هو. فقال عليه الصلاة والسلام من دعا بهذا الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء كما نسمع أنه سهل وفيه الأجر العظيم، تحله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نكثر دائما من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيه الأثر وارد في هذا. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن الزيارة لمن كان حاضرا، الزيارة وهي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الزائر لهذا المسجد، جاء من بلاده لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. مشروع للمسلم حينما يأتي هذا المسجد يصلي فيه أولا النافلة إذا دخل في غير وقت الصلاة أو في وقت صلاة صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن استطاع أن يقول هذا القول أو يسلم بالسلام الذي يستطيعه، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه، لأن صاحبيه دفن معه في نفس الحجرة. إذا أردت مرة أخرى أن تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أردت أن تسلم عليه سلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: لا فرق بينك وبين من هو في الأندلس، لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته، فإذا كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره وسلم عليه فهذا في حرج على المسلمين. ما كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا إلى هذا المكان، ولكن هذا الدين يسر، والله عز وجل يسر علينا في جميع الأعمال التي تطلب من المسلم. إذن ما عليك إلا أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لا تجعل قبره عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة، عيد أسبوعي، عيد الفطر، عيد السنوي، كذلك عيد الأضحى. فيقول: لا تجعل قبري عيدا. أنت ماذا تريد؟ تريد الصلاة؟ قال: فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه ما عدا عبد الله بن عمر في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة إما للعمرة أو لغيرها، جاء دخل المسجد وصلى ركعتين أولا، ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على أبيه عمر بن الخطاب، ثم صرف. فإذا رجع من سفره جاء ودخل المسجد وصلى فيه ما تيسر، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على أبيه، ولم يعمل غير ذلك مطلقا. بقاؤه في المدينة ما كان يفعل هذا الفعل إلا إذا أراد أن يسافر أو رجع من سفره. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. ولنا قدوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي بهم، لأنهم هم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بما ينبغي أن يعمل. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء معنا حين يتأخر المطر، السنة أن يأتوا الناس ويصلوا صلاة الاستسقاء، نسميها صلاة الاستغاثة أو صلاة الاستسقاء. بعدما انتهى من خطبته، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وسنته سنة، وقال رسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني عليكم بها أي تمسكوا بها، وسمى عملهم سنة، العمل الذي يعمله أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو علي هذا كله سنة. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس، وبعد أن انتهى من الخطبة، خطبة صلاة الاستسقاء، قال، نسمع لكلامه، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن ما هو التوسل؟ يقول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتوسل بدعائه في حال حياته. لأن رجلا دخل المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء فدعا الله عز وجل، فطلعت سحابة خلف جبل سلع، هذا السلع، السلع اسمه الجبل عيامينه اسمه سلع، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، ثم ضاعت إلى السماء فانتشرت فهطلت الأمطار، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، استجاب الله دعاءه. وهذا تخالف نظرية الجماعة اللي يكون البلاد الباردة والبلاد الحارة، إذا اشتدت الشمس على البحر طلع البخار ثم يصادف طبقة باردة فتنزل الأمطار. الجزيرة العربية من يعني البحر الأحمر بجوارها، وشدة الحرارة تصل إلى 50 درجة، 50 درجة شدة الحرارة، وما يأتي المطر، لأن هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فالرسول دعا في ذلك الوقت والله استجاب دعاءه ونزل المطر. عمر الخطاب قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن لو كان التوسل بالنبي بعد وفاته كان الصحابة الموجودين يقولون لعمر: لماذا تصنع هذا؟ لماذا ما نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا هذا القول، لأنهم يعلمون على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا يكون ذنب إلا لا يكون يعني عقاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل في نفس الوقت طلعت السحب فنزلت الأمطار. إذن التوسل معناه أيها الإخوة، إذا كان رجل فيه صلاح وهو حي وأردت أن يدعو لك تأتي إليه تطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، أما إذا كان غائبا أو كان ميتا فهذا لا يجوز التوسل به، لأن هذا شرك. إذا دعوت إنسان وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله هذا شرك بالله. إذا لو كان ما يعمله كثير من الناس ويسمونه توسلا، لو كان توسلا لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بجاه رسول الله أن ينزل علينا المطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاه عند الله عظيم حيا وميتا. ولكن هذا تشريع، وهذه أعمال جاء بها الإسلام وبينها للناس، فلا يجوز لك أن تدعو الحي إذا كان موجودا تطلب منه أو تقول بذاته أو تتوسل بذاته، وإنما تطلب منه الدعاء. أما إذا كان حيا وهو بعيدا ليس عندك فلا يجوز، إذا كان ميتا فلا يجوز مطلقا. إذن ما يعمله كثير من الناس ويسمونه توسلا هذا لا يسمى توسل، بل هو شرك بالله عز وجل. نحن ندعو الله عز وجل والله يقول